That was bad. وحداني عن الدساتير والثاني عن آثار السلف التعامل مع الأحكام.
ما شاء الله.
تصور الشيخ بن عثيمين والشيخ حسان بوفيس.
كده تبدي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه أجمعين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فأحمد الله عز وجل أولا أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المكان المبارك في هذا الجمع المبارك إن شاء الله، وذلك للحديث حول ما تم الإعلان عنه في محاضرة اليوم، وهي قواعد في التعامل مع الحكام وتحت شعار يد الله مع الجماعة. وقد غطى فضيلة الشيخ محمد حمود النجدي المحور الأول والمحور الثاني، وهانذا أستكمل الحديث حول المحور الثالث والمحور الرابع. أما المحور الثالث فهو أقسام الناس في مخالطة الملوك، والمحور الرابع ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة في الحكام. وسأختصر في هذا الحديث وأختصر وأشير مجرد إشارات إلى أهم ما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم والمهتمين بكما يقال أوضاع الساعة وأوضاع الساحة، اختصارا للوقت وخشية الإطالة، وإلا الموضوع يحتاج إلى بسط وبسط كثير، وخاصة أنه يتعلق في موضوع السياسة الشرعية، وأعني فيما يتعلق ب مخالطة الحكام وقواعد التعامل مع الحكام. أما فيما يتعلق بأقسام الناس في مخالطة السلاطين فهذا موضوع مهم، فالناس من خلال تاريخهم الطويل سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين لهم مناهج وطرق في مخالطة الحكام والولاة والسلاطين، وهم في الحقيقة لا يخرجون عن ثلاثة أصناف. هذه الأصناف سنذكرها ثم نتطرق إلى المحور الرابع. أما القسم الأول وهم طوائف كثر الذين يخالطون الحكام والسلاطين والأمراء والخلفاء ورؤساء الدول، وليس لهم هدف إلا الدنيا فقط، لكن في بحثنا في هذه الليلة سنذكر ما يتعلق في المسلمين فقط، ولن نذكر الكفار ومناهجهم، ذلك لأن عملهم باطل في الدنيا وفي الآخرة. أما المعول عليه هو ما جرى عليه عمل السلف رضي الله عنه. فالقسم الأول من الناس يخالطون السلاطين والحكام وليس لهم هدف من هذا سوى الدنيا وما في هذه الدنيا، يعني سوى متاع الدنيا، إما أن يحصلون على المنح والعطايا من أموال أو بيوت أو جاه أو سلطان، وهذه المرتبة من الناس قال عنها العلماء هي نقص في مرتبة الزهادة وشين في أهل العلم والعبادة، لكنه لا ينحط إلى مرتبة التحريم، بمعنى أن يكون الإنسان يخالط الحكام وليس له سوى أن يحصل منهم على شيء من هذه الدنيا. هذه المرتبة قال عنها ابن الوزير في كتابه العواصم من العواصم والقواصم أن فيها نقص في مرتبة الزهادة وشين في أهل العلم والعبادة، لكنه لا ينحط إلى مرتبة التحريم، يعني يخالط الحكام ويأخذ منهم العطيات، وهذه لا شيء فيها إذا ما كان يعلم أن هذا المال بذاته مال محرم أو مقصوب، فهنا يأخذه ولا شيء له فيه ولا شيء عليه. هذه المخالطة قال عنها أهل العلم قد تصل إلى مرحلة الندب والاستحباب، يعني قد تكون مخالطة مستحبة ولو كانت من أجل الدنيا، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يقصد بهذه المخالفة أن يكفي نفسه عن الحرام، ويقصد كفاية أهله، ويقصد بهذه الأموال أن يصل بها الأرحام، وأن يعين بها الضعفاء، وأن يطعم بها المساكين. فهنا يكون بهذه النية ارتفع من الحلال المباح إلى مرحلة الندب والاستحباب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا لم تشغله الدنيا عن الدين وعن واجبات الدين، فهنا يصل إلى مرحلة الاستحباب. أما الآثار المروية عن السلف في جواز الأخذ من أعطيات السلطان بهذين القيدين فهو أثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنه الحسن وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وعثمان وغيرهم، طوائف كثيرة، وكذلك من التابعين ومن أتباع التابعين. ودليل هذا القول قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، قاله لعمر رضي الله عنه. لكن قد يرد على هذه المسألة وما الجواب عن الآثار المروية عن السلف في ذم أموال السلاطين وفي ذم من يخالط السلاطين؟ فالجواب عن هذا أن هذه الأقوال والمرويات التي جاءت عن السلف في ذم عطايا السلاطين هذه كلها محمولة على التنزيه وعلى الكراهة وليس على التحريم. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يعرف تحريم أموال السلاطين عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم، يعني لا يعرف قول بتحريم أموال السلاطين ممن يؤخذ عنه العلم من علماء السلف. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يخالط السلاطين من أجل المصالح العامة، المصالح العامة للمسلمين، يعني ليست مصالح خاصة كالقسم الأول، إنما هو يخالط السلاطين من أجل المصالح العامة. قالوا هذه المصالح العامة مثل أن يشفع للفقراء لمن لا يستطيعون أن يبلغوا مجالس الوجهاء والملأ، فهو يوصل رسالة هذا الفقير أو ذاك المظلوم للحاكم أو الأمير أو السلطان. كذلك أن يقصد من المصالح العامة أن يعلم الملوك وأبناء الملوك، يعلمهم السنة ويرشدهم للسنة ولتعليمهم الواجبات، وهذا التعليم يكون ولو بالإشارة والتلويح والتلميح. وكذلك أن يخالط السلاطين للمصالح العامة من أجل تخفيف الشر، قد يكون هناك شر عام فيكون هذا الذي يخالط الحكام يأتي من أجل تخفيف هذا الشر، مثل ما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للسياسة الشرعية، كان يفرض الوالي ضرائب على الناس وهذه الضرائب تكون كثيرة ولا يستطيع الناس أن يؤدونها، فمثلا فرض ضريبة 1000 دينار مثلا يؤدونها كل سنة، فأتى هذا الذي يخالط الحكام من أجل المصالح العامة وبدل أن يجعلها 1000 دينار جعلها 800 دينار، هذا في الحقيقة محسن وليس هو معين على الظلم، إنما هو محسن، لأن تخفيف الشر أمر مطلوب وتشهد له الأدلة وقواعد الشريعة. أما بالنسبة لهذا الصنف من الناس وهو الذي يخالط الحكام للمصالح العامة، فدليله عمومات الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، وهذه الآية معروفة ومعناها معروف وواضح من ظاهرها. وكذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما ما جاء من الآثار التي تبين هذا الصنف من الناس، وأعني الصنف الذي يخالط من أجل المصالح العامة، فما رواه أبو زرع الرازي وهو إمام من أئمة أهل السنة، يسأل الإمام أحمد وهو جبل من جبال أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل، ما رواه أبو زرعة، يسأل الإمام أحمد عن إسحاق ابن راهويه، وهذا أيضا جبل أكبر وأكبر من جبال السنة. هؤلاء 3، أبو زرعة يسأل الإمام أحمد عن إسحاق ابن راهويه، فقال له الإمام أحمد: تسأل عن إسحاق؟ أنا أسأل عن إسحاق؟ يعني كأنه رضي الله عنه ورحمه الله الإمام أحمد لا يرى نفسه شيئا عند إسحاق ابن راهوية، والإمام أحمد معروف عربي قبلي وهذا أعجمي لكنها الإمامة في الدين. قال: أنا أسأل عن إسحاق؟ إنما ينبغي أن يسأل إسحاق عني. فقلت، والقائل هذا أبو زرعة، لم أرد هذا، لم أرد علم الحديث، يعني ما يريد أن يسأل الإمام أحمد عن الإمام إسحاق بن راهوية عن مرتبته في علم الحديث. قال: وإنما أردت دخوله على السلاطين وأخذه أموال السلاطين، كأنه يرى أن في هذا قدحا. قال الإمام أحمد: نعم، إسحاق يدخل على السلاطين ويأخذ أموالهم ويدعوهم إلى السنن ويعلمهم إياها، فربما يثني على واحد حتى يتولى على مدينة فيدعو الناس إلى السنة، فيكون الأجر كله لإسحاق. هذا المقصود في المصالح العامة التي حرص عليها علماء السلف في مخالطتهم للسلاطين. يقول: كان الإمام إسحاق يغشى السلاطين ويأخذ من أموالهم، وقد يزكي أحد الناس وهو أعلم به، فيكون أن يولى هذا الذي زكاه الإمام إسحاق يولى على مدينة فيدعو الناس إلى السنة ويحيي السنة، ثم يكون أجر العاملين كله لإسحاق. فإذا هذا المعنى العام الذي لاحظه السلف، وهو المصالح العامة في مخالطتهم للحكام. القسم الثالث والأخير، وبه نختم الحديث عن هذا المحور، المخالطة من أجل الإعانة على الظلم، بأن يسوغ له الظلم ويسهل له سبل الحرام، ويتكلف تكلفا ممجوجا في تسويق هذا الظلم، كأن يعينه على إراقة دم معصوم، دم محرم، أو أن يعينه على ضرب من لا يستحق الضرب، أو أن يعينه على أخذ مال معصوم، أو أن يعينه على سجن من لا يستحق السجن. فهذه المخالطة حكمها أنها حرام بالإجماع لعدة أدلة من الكتاب والسنة، ومنها قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نكون بهذا أنهينا الحديث عن المحور الأول، وهو أقسام الناس في مخالطة الملوك. وقد جمعت طائفة من آثار مروية عن السلف في أقسام الناس في مخالطة الملوك، إن شاء الله تصور في نهاية الحلقة وتوزع عليكم، وأنصح باقتنائها وقراءتها وتدبر ما جاء فيها. أما المحور الثاني ونختم به الحديث هذه الليلة، فهو حول آداب وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة بالحكام. سأذكر منها ثمانية، وإن كانت هي كثيرة، لكن هذا لعل يكون أهم ما ينبغي أن يراعيه كل من كان له حظ بأن يدخل على الحكام وعلى ولاة الأمور حتى يناصحهم. أول هذه الآداب أن تكون النصيحة سرا وليست جهرا، لما رواه عبيد الله بن الخيار رضي الله عنه قال: أتيت أسامة بن زيد فقلت له: ألا تنصح عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولعل هذا في وقت الفتنة. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه: هل تظن أني لا أنصحه إلا أمامكم؟ لقد نصحته فيما بيني وبينه، ولم أكن لأفتح بابا للشر أكون أول من فتحه. رواه البخاري ومسلم. فإذا هكذا كان فقه السلف رضي الله عنهم، الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هديهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فنحن مأمورون باتباع القرون الثلاث المفضلة، ولا عبرة بمن أتى بعدهم ممن خالفهم كائنا من كان. والحديث الآخر الذي رواه ابن أبي عاصم: من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذا، وإلا كان أدى الذي عليه. فإذا هذا الأدب الأول من الآداب الواجب الاتباع فيما يتعلق بنصح ولاة الأمور. الأدب الثاني اللين في الكلام، واختيار أطيب القول، والدليل في هذا قوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. هذا القول اللين جاء مفسرا في موضع آخر في القرآن، وهو قوله تعالى: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فانظروا إلى التلطف في العبارة، وهذا كان دعوة موسى عليه السلام لفرعون، وموسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وفرعون أخبث خلق الله عز وجل، ومع هذا الله عز وجل يأمره أن يلين له بالكلام. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله في مناصحة الحكام وولاة الأمر، يقول: هذه المناصحة تحتاج إلى لين وإلى بسط في القول. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الحاكم والأمير والسلطان يرى أن لا أحد له فضل عليه، فبالتالي ليس من السهل أن يقبل نصيحة أي إنسان، لأنه يرى أن هذه كالوصايا عليه. الأمر الثالث من الآداب الواجبة للاتباع في أدب المناصحة مع الحكام: الإنصاف وعدم الظلم وعدم تجاوز الحدود، لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، شنآن قوم يعني بغض قوم على ألا تعدلوا، يعني على ألا تعدلوا فيهم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذا كما هو مشاهد اليوم عكس عمل السياسيين، فإنهم من خلال المعارضة كما يسمونها بالتعبير المعاصر، إذا انتصبوا للمعارضة لا تكاد تسمع منهم شيء عن المحاسن، ما يذكرون إلا المساوئ، وهذا ليس فيه إنصاف. كذلك لا يذكرون الماضي وما كنا عليه، وخاصة في هذه البلاد، وخاصة قبل النفط كنا ضعفاء قلة، نخاف أن يتخطفنا الناس. واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. كانت بلدنا عبارة عن بلد صغيرة، وخافوا من العدو من أين يأتيهم، فبنوا هذا السور الصغير الذي يحيط بهذه البلاد. كانت هذه حياة الكويت قديما، وبعد صلاة المغرب تغلق الأبواب خوفا ممن سيأتي من الطوارق التي تطرق في الليل. لكن اليوم بحمد الله، الله عز وجل بسط لنا الحياة الدنيا وسهل لنا كل الأمور، وما في شيء طلبناه إلا وأعطانا الله عز وجل إياه. فالواجب الإنصاف، أن ينصف الإنسان ولي الأمر ويذكر هذه المحاسن أيضا. الأدب الرابع من آداب المناصحة اختيار الوقت، وهذا الوقت إما يكون وقت عام أو وقت خاص. أما الوقت العام فيراعي أوضاع العالم الخارجية، وأنتم تعرفون وتشاهدون أن العالم من حولنا عالم يغلي بالصراعات والفتن، وهذه الفتن التي تموج كموج البحر لا تكاد تترك أحد. كل بلاد العالم الإسلامي وللأسف، أفغانستان، الصومال، السودان، البوسنة، بلاد المغرب العربي، فلسطين، كل العالم الإسلامي يغلي. العراق وهي أقرب الناس لنا، لابد في إنكار المنكر ومناصحة الحاكم لابد أن ننظر لهذه الأوضاع الخارجية، لأن الحاكم ولي الأمر عليه ضغوط يراها إحنا ما نراها. وعليه أمور هو يراعيها ويحمل حسابها إحنا ما نراعيها ولا نعمل حسابها. فلابد من اختيار الوقت المناسب بالنسبة للعالم الخارجي، هذا الوقت العام. أما الوقت الخاص فلابد أن نراعي الحالة التي يكون عليها الأمير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. يعني يقصد في هذا رضي الله عنه أن الإنسان أحيانا يكون منشرح الصدر واسع البال هادئ، هنا ممكن أن يقبل وأن يسمع الكلام، لكن أحيانا يكون في حال ليس على استعداد لأن يسمع كائنا من كان وأيما كان هذا الكلام. فينبغي أن نختار الوقت الملائم للحديث، هذا الوقت الخاص. والوقت الخاص للأمير نعرفه من خاصته ومن بطانته، لأنهم في الغالب يعرفون بالإشارات وبالإيماءات حال الأمير. كذلك دليله قوله صلى الله عليه وسلم، أو قول أحد الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. السآمة يعني الملل. ولأن المقصود في أدب نصح الحاكم، المقصود هو إيصال الرسالة للحاكم، فإذا كان المقصود أنك توصل الرسالة للحاكم فلابد أن تنظر أحسن الأوقات حتى توصل هذه الرسالة. هذا الأدب الرابع. الأدب الخامس، وأسرع بالحديث حتى لا أطيل، من أدب النصيحة ومن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلقة في الحكام: تسكين الدهماء. تسكين الدهماء، تسكين الدهماء يعني يقابله اليوم يسمون التأجيج وتهييج الشارع السياسي. وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يسكن الدهماء، يعني عوام الناس يسكنهم عليه الصلاة والسلام. وما كان همه عليه الصلاة والسلام أن يؤجج الناس وأن يهيج المشاعر بخطب رنانة طنانة، ما كان هكذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عكس عمل السياسيين اليوم الذين بضاعتهم المزجاة التأجيج وتأليب الناس والإثارة في وسائل الإعلام. وإذا قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معظم الحوادث الكبيرة مثل صلح الحديبية ومثل حادثة الإفك ومثل اختلاف الأنصار والمهاجرين حينما فزع الأنصاري للأنصار وفزع المهاجري للمهاجرين والأوس والخزرج وكادت تشتعل بينهم فتنة قبلية، وكذلك فتنة أبي بن سلول، وكذلك حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في صحيح البخاري من أن لبيد بن الأعصم هو الذي تولى كبر سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام في السحر وثار شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وأصبح يهيأ له أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهم عليه الصلاة والسلام، حتى بقية الحديث لما رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذات فكان يقرأ عليه كل ما قرأ كل من حلت عقدة، وكان قد عقد هذا الخبيث 11 عقدة في بقايا شعر النبي صلى الله عليه وسلم وبقايا أسنان من أسنان المشط، وجعلها في بئر دروان في المدينة في قاع البئر، ثم بعث عدد من الصحابة رضي الله عنهم ليستخرجوا هذا السحر، فاستخرجوه وإذا به مشط ومشاطة، وقد عقد عليها 11 عقدة هذا الخبيث لبيد بن الأعصم وهو يهودي. الشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أفلا نأتي الخبيث فنقتله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا، كرهت أن أثير على الناس شرا. مع أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا، ومع أنه من أولي العزم من الرسل، ومع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع أنه صاحب المقام المحمود، ومع أنه سيحمل لواء الحمد يوم القيامة، يقول آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، كل أنبياء والرسل تحته عليه الصلاة والسلام، هذا الشرف العظيم، مع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: كرهت أن أثير على الناس شرا. ومع أن هذا الخبيث ليس له حق، هذا كافر خبيث حقه القتل، لكنه صلى الله عليه وسلم هذا هديه دائما، أنه يسكن الدهماء ولا يؤجج كما يقال الشارع السياسي من أجل مصالح حزبية أو مصالح ضيقة أو منافع آنية، إنما كان يراعي صلى الله عليه وسلم الصالح العام. ففي صلح الحديبية كان يهدئ الناس لما اعترض عليه عمر، وفي حادثة الإفك عليه الصلاة والسلام سكت وما تكلم، حتى بلغ هذا الحديث الباطل مبلغه، وفي اختلاف الأنصار والمهاجرين سكتهم وخفضهم عليه الصلاة والسلام. كل هذا يبين أن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا الأدب الخامس، أن الذي يريد أن ينصح الحكام لا يأتي في وسط موجات الشباب الثائرة ويثيرهم بحماس وبعواطف وبإثارات وشعارات، هذا كله خلاف منهج السلف رضي الله عنهم. هذا الأدب الخامس. الأدب السادس: ذم ذي الوجهين، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهنا حديث سأقرأه عليكم سريعا، حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه أهل السنن، وأذكر موضع الشاهد فيه. هذا الحديث رواه البخاري: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. فقال رضي الله عنه: كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى قال عروة بن الزبير وهو تابعي رضي الله عنه: أتيت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام، نحن نعلم أن الحق غيره فنصدقهم ويقضون بالجور فنقومهم ونحسنه لهم فكيف ترى في ذلك؟ هذا تابعي يسأل الصحابي عن هذه الطريقة التي يعاملون فيها الحكام، فقال رضي الله عنه: يا ابن أخي، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعد هذا من النفاق، فلا أدري كيف هو عندكم. وهذا الحديث واضح وهو نص في هذه المسألة منهج الصحابة رضي الله عنهم، عدم التملق للحكام وعدم الدخول إليهم بوجه والخروج منهم بوجه آخر. وعد ذلك ابن عمر أنه من النفاق ويقول: فلا أدري ما هو عندكم، يعني ما أدري ماذا تسمون هذا الفعل. وأنا أقول أن اليوم يسمون هذا الفعل، يقولون هذا يعرف يلعبها صح، يعرف شلون يتعامل مع الحكام، أن يدخل عليهم بوجه ولا خلى بربعه وجماعته أظهر الوجه الثاني من أجل الدنيا. فإذا ليس هذا هو منهج السلف. المنهج السابع قبل الأخير، أو الأمر السابع قبل الأخير، في مناصحة الحكام لا يجوز الافتئات على الحاكم. الافتئات على الحاكم يعني أنك تنازعه في ولايته، أو أنك تقدم نفسك بديل عن الحاكم، فهذا لا يجوز. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه البخاري: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني أنك تسمع وتطيع لولي الأمر في الأمر اللي تحبه والأمر اللي ما تحبه، لأن هي المسألة ما هي مسألة شخصية ولا هي خاضعة لتقديرك الشخصي، هل هذا الأمر مطلوب وننشط فيه ولا هذا الأمر مكروه ولا ننشط فيه. الواجب عليك أنك تسمع وتطيع حتى لو كان هذا الأمر أنت تكرهه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول، وهذا سمعته منه مباشرة، يقول: لو أمرني الملك أن أجلس في البيت ولا أعمل دروس لجلست في البيت وما عملت أي درس طاعة لله ولرسوله. فإذا هذا هو المنهج الذي سار عليه علماؤنا الكبار رحمهم الله. ولا يوجد في ظني، لا يوجد في ظني أحرص من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في زماننا هذا على نشر السنة ونشر العلم، لكنه يمتنع عن هذا طاعة لولي الأمر، وإن كان هو يكره هذا الأمر. فإذا المسألة ليست خاضعة للتقدير الشخصي، لتقدير أي شخص، هل نسمع ونطيع ولا ما نسمع ونطيع. فإذا السمع والطاعة، قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن لا ننازع الأمر أهله يعني ما تنازع السلطان في ولايته، تريد أنك تزيحه حتى تقدم نفسك، ليس هذا من منهج السلف. وبالمناسبة وأشير إشارة قبل أن أختم الحديث، أن من أصول أهل السنة والجماعة المقررة ترك الخروج على ولاة الأمر والصبر على جور الأئمة، هذه من مسائل الأصول. ومع العلم أن مسائل الأصول المفروض أن تكون في العقيدة، أو تكون على الأقل في أصول الفقه إذا كانت هي من مسائل الأصول، لكن هذه المسألة ليست في العقيدة وليست في مسائل أصول الفقه، لكن كيف أضافوها أهل السنة والجماعة في مسائل الأصول وليس جعل، وكيف جعلوها أصل يختلف فيه أهل السنة والجماعة عن الفرق الأخرى المخالفين. جعلوا هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة عقب ما مرت عليهم كل أحاديث الفتن وكل المواقع والفتن العظيمة اللي حصلت بين الصحابة وبين الصحابة والتابعين وبين التابعين والتابعين والتابعين وأتباع التابعين، يعني تقريبا 3 قرون مضت. كل الحوادث اللي وقعت في التاريخ بدءا بمقتل عمر رضي الله عنه، مرورا بمقتل عثمان، إلى مقتل علي رضي الله عنه، إلى مقتل الحسين رضي الله عنه، وإلى أن مضت 3 قرون، رأوا الصحابة ورأوا العلماء علماء السلف شدة تأثير هذه الفتن التي نتجت عن الخروج والإنكار علنا على ولاة الأمور. فلما رأوا هذه الدماء الزكية ذهبت هدرا، وهذه الأموال انتهبت، وهذه الأعراض انتهكت، لما رأوا هذا الأثر العظيم الذي فعل فعله في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي التابعين وفي أتباع التابعين، لما رأوا كل هذه الآثار وضعوا هذا الأصل الأصيل الذي هو تشهد له قواعد الشريعة المقررة في الكتاب والسنة، وهو ترك الخروج على ولاة الأمر والصبر على جور الأئمة والمناصحة لهم. وقد ثبت هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله 239 هجرية في كتابه العقيدة الطحاوية. ثم أتى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في 750 هجرية وشرح هذه العقيدة التي اتفق الجميع على أنها تمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، وضمنها هذا الأصل الذي هو ترك الخروج والمحافظة على الجماعة، وإن كان في الجماعة ما فيها من نقص أو تقصير، وإن كان في الحاكم وإن كان فيه ما فيه من الظلم ومن التجاوز. أختم بالأدب الثامن من أدب مناصحة الحكام، وهي قاعدة مقررة تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مقررة في الشريعة، أن نحن ندفع المفسدة أولى وأحرى من أن نجلب مصلحة. اليوم إحنا عندنا تعارضة مصلحة ومفسدة على حسب ما يقول السياسيون. يقولون المصلحة تقتضي أن إحنا نحاسب رئيس الوزراء، وأن إحنا نشد عليه بالقول، وأن إحنا نعمل على إزالته، هذه مصلحة. لكن في مقابل مفسدة، المفسدة ستؤدي إلى الشقاق وإلى التفرق وإلى انعدام هيبة ولاة الأمر، لأن في إزالة رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة فيه كسر له. وهذا المبحث يعني بحثه علماء الأصول، فهذا العز بن عبد السلام في كتابه الموسوم بقواعد الأحكام في مصالح الأنام يقول: بالنسبة لي إذا أراد الإمام عزل الحاكم فهذا لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يعزله بمن هو دونه، يعني أن يعزله ويأتي واحد أقل منه، فهنا يقول لا يجوز عزله لما فيه من تفويت المصلحة العامة للمسلمين المتحصلة ببقاء هذا الحاكم. الحالة الثانية أن يعزله بمن هو أفضل منه، قال فهنا فينفذ هذا، لأن عزله فيه تقديم للأصلح على الصالح وفيه مصلحة راجحة للمسلمين، هذا إذا وجد من هو أفضل منه. الحالة الثالثة أن يعزله بمن يساويه، فقد أجاز بعضهم، يعني بعض العلماء، ذلك لما تقرر من التخيير عند تساوي المصالح. فإذا تساوت المصلحة في المرتبة وفي الأهمية فهنا يختار، وقال آخرون لا يجوز لما فيه من كسر العزل وما فيه من يعني ذهاب الهيبة. ثم خلص إلى القول أن القاعدة المقررة في الشريعة حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود. وهذا يؤيده أن دفع الضرر أولى من جلب النفع. يقول وهذا معروف بالعادة، وهذا كلام العز بن عبد السلام، وقد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعزل خالد بن الوليد رضي الله عنه لأنه وقع في أخطاء على حسب من يقول بعزله. وكذلك حرض عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعزله. ثم لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وآل الأمر لأبي بكر، دأب عمر رضي الله عنه وحرص وعزم على أبي بكر أن يعزل خالد بن الوليد، فامتنع أبو بكر من عزله لأنه كان أصلح الموجود في ذاك الوقت وأصلح من يقوم لقتال أهل الردة. وهذا الرأي أصوب مما رآه عمر، وهذا كلام العز بن عبد السلام. فلما تولى عمر، وانظروا إلى الفقه العظيم، فقه السلف، يقول فلما تولى عمر عزله عن حرب الشام، يعني عزل خالد بن الوليد عن حرب الشام، وولى أبا عبيدة بن الجراح. فوصل كتاب العزل، يعني كتاب العزل من عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح، إذا جاءك كتابي فأنت الأمير. فوصل كتاب العزل إلى أبي عبيدة في الشام والناس صفوف للقتال، يعني مع الروم، وقد اصطف الناس للقتال مع الروم. فلم يخبر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لم يخبر خالدا. هذا يسمونه مراعاة للظرف ومراعاة للحال ومراعاة للمصلحة العامة. كل هذا مقدم على المصلحة الخاصة، لأن المصلحة الخاصة أن يتقدم أبو عبيدة رضي الله عنه، ولا شك أن هذا فيه شرف وفيه سؤدد لأبي عبيدة، شرف أن يقابل الروم، وشرف أن يأتيه كتاب من الخليفة يؤمره. يقول فلم يخبر خالدا حتى انقشعت الحرب لعلمه بتقدمه في الحرب وترتيب شؤون القتال، ولو أخبره بذلك لتشوش أمر المسلمين. فإذا هذا هو السلف رضي الله عنهم فيما يتعلق بعزل الحاكم أو عدم عزل الحاكم. درء المفاسد مقدم على جل المصالح، هذه قاعدة عظيمة ولها تفريعات كثيرة، لكن أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وإن كان الحديث يحتاج إلى بسط أكثر، لكن مراعاة للوقت أكتفي بهذا القدر، وهذا ما تيسر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.